بينت لكم أن هذه المرأة التي أمرك والدك أن تطلقها أو والدتك، انظر إلى الذي أمر الوالد، هل هو مؤمن مستقيم تقي عالم عارف؟ إذا كان هكذا طلقها، وإن كنت تحبها وهي تحبك، وهذا من البر والإحسان للوالدين. الأم كذلك إذا كانت برة تقية نقية صالحة مؤمنة وقالت طلق هذه البنت أو هذه المرأة طلقها. لماذا؟ لأن الأب يؤذيه، يؤلمه أن تكون ما تبنيه فاجرة أو فاسدة، ما يسعد أبدا. والأم كذلك إذا كان ذات بصيرة ونهى وعلم معرفة وعرفت السوء في هذه المرأة، وإن كنت أنت تحبها فهذا لا ينفع، لأن الوالدين أعرف بحالك منهم، على شرط أن يكون الوالدان على أحسن حال من البصيرة والهدى. ومن أين استنبطنا هذه القضية؟ من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فالمرأة الأولى لما زار بيت ولده وجاء بالبراق من فلسطين سأل الزوجة كيف حالكم؟ قالت نحن في شر، نحن في بلاء، ما رأينا خيرا. وهذا تقوله النساء الآن، ثبتم. فما حينئذ فقال إذا جاء زوجك فاقرئه السلام وقول له يغير عتبة بابه. هذه الكنايات كناية ولا لا؟ جائزة، يغير عتبة بابه. جاء إسماعيل وضع رماحه ووضع معصاده كان يصيد. من زارنا اليوم؟ قال زارنا شيخ. أوصاك بشيء؟ قال لي اقرأ عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه. قال ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك فالتحق بأهلك. لأنها ما كانت مرأة صلاح. وتزوج إسماعيل جهومية أخرى، وجاء أبوه بعد عام عامين يزوره، فدخل فشاء الله أن يجده غير موجود يصطاد. أين زوجك؟ قال ذهب يصطاد لنا. كيف حالكم؟ إنا في خير، إنا في سعادة، إنا في عافية. هذه الكلمات تزن الدنيا وما فيها. ففرح وقال إذا جاء زوجك اقرئه السلام وقول له يثبت عتبة بابه. يثبت عتبة بابه أي يبقي على هذه الزوجة ويصونها ويحافظ عليها. نعم، عرفتم الآن؟ فإذا كان أبوك كإبراهيم وقال لك طلق هذه طلقها، وإذا كانت أمك كخديجة بنت خويلد أو عائشة أم المؤمنين في صلاحها وقالت هذه الماء ما تصلح طلقها، وإذا كان أبوك وأمك مثلي وأمي لا تطلق إذا رأيت المرأة صالحة. هذا العلم أخذناه بالأمس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أولا، وبالوالدين إحسانا ثانيا. وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، قلنا ما زائد لتقوية الكلام، إذ القاعدة في اللغة زيادة المبنى تزيد في المعنى. الأصل إن يبلغ كبر عندك، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كم من إنسان أنا منه، أنا عشت مع أمي، أبي مات عام ولادتي، هل أبر والدي؟ مات، أمي نعم. وكم نساء تموت أمه ويرضع ويبقى مع والده، أليس كذلك؟ وكم من إنسان يعيش مع أبيه وأمه مع بعضهم البعض ويموت قبله، جائز. فمن هنا إذا أدرك أحدهما الكبر وأصبح في حاجة إليك كما كنت طفلا في حاجة إليه، هنا انتبه، أحسن وبالغ في الإحسان. تستطيع أن تغسل الوسخ من بدن أمك أو أبيك، تستطيع أن تطبخ الطعام وتقدمه، تستطيع أن تحمل أمك على كتفك. والحمد لله حملت أمي على كتفي، نسيتها، مرضت مع كبر سنها، ونحن نسكن في حديقة كذا درجة أو درج، فهبطت طواقا نديها للمستشفى على كتفي، وضعت عند باب الطريق، كل ما جي تاكسي قل ما نقبل هذه ما نأخذ هذه، فرددتها على كتفي والحمد لله، وتوفيت في ذلك اليوم أو بعده. تعرف حمل والدك على كتفك، تحمل أمك على كتفك. واذكر دائما قول الله تعالى: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الكلمة التي تدل على عدم رضاك، تدل على سخطك وغضبك عنهم، لا تقال أبدا، لا يفهمان إلا أنك محب صادق حبي. أما الانتهاء والزجر والصوت العالي أو كلمة إرهابي أو كذا، هذا هو العقوق، هذا قطع الصلة بينك وبينه. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما هو القول الكريم الذي يشعر الوالد معه بالراحة والطمأنينة؟ الكلمة الطيبة. وهنا أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يصعد المنبر، خطأ خط درجة أولى قال آمين، درجة ثانية قال آمين، درجة ثالثة قال آمين، والدرج ثلاثة. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل عليه السلام. من جبريل هذا؟ هذا عبد الله، ملك من أشراف الملائكة المقربين. لما؟ قال: لي راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. ومن أمن عليه الصلاة يسلم. وقال لي: وقال لي رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، لأن شهر رمضان شهر المسابقات والجوائز، فإذا انسلخ الشهر وبقي العبد على ذنوبه هلك، ادعو عليه بالبلاء آمين. ثالثا وقل آمين: أراغم أنف امرئ أدراك أبوي أو أحدهما حيا ولم يحسن إليهما، لن يدخلاه الجنة. إذن وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما على حد سواء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تعرفون النهر؟ النهر السائل، هذا الانتهاء الزجر والكلمة القاسية، نهار والزجر والزجر. دائما كلمتك مع أمك ألين ما تكون، مع والدك أرق ما تكون، حتى ما يشعر أبدا أن في نفسك شيئا من بغضهم أو عدم حبهم. وقل لهما قولا كريما، وهو القول الحسن الجميل الذي يتلذذون به ويشعرون بالسعادة معه، ما هو القول النابع القاسي المخالف لما يحبان أو يريدان. قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد قلت لكم لكل منا جناحين، بمعنى لين وتطامن وانكسر على جنبك لتكون أقل مستوى من السماء. وحتى إن الرجل إذا كان أطول من أبيه ما يمشي أمامه، ثبات يمشي الأب هو الأول أو يمشي إلى جنبه ويتقاصر ما يتشاع يطول. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لهما يا رب ارحم أبوي مقابل التربية التي ربياني عليها وأنا طفل في حجورهما كما ربياني صغيرا. ثم قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما معنى هذا؟ كم من إنسان ما يظهر السوء لأبويه أبدا حتى في حركته ومشيه، ولكن يحمل في نفسه بغضا، إما لأن الوالد ما هو مطيع، الوالد كذا، أو تحمل ما لا يقدر عليه حملاه، فيحمل في نفسه بغضا له. هو ما يظهر هذا أبدا لكن في نفسه، وقد يسببه قساوة الوالدين، جهلهما أليس كذلك، عنادهما، مكابرتهما، لأن ما كل والد مستواه كإبراهيم وإسماعيل. في هذه الحال يقول تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فلا يضركم ذلك ولكن توبوا إلى الله منه. والله لا يواخذنا بما لم نتكلم به ولم نعمل، أليس كذلك؟ فإذا حصل لأحدكم أنه يكره أباه لدمامة وجهه أو لسوء كلامه أو لكذا، ما يظهر هذا لكن عرف أنه في قلبه الله يعلمه، فليحاول أن يزيل ذلك المرض اللي في قلبه ما دام عبدا صالحا. والله كان للأوابين غفورا، الذين يؤوبون ويرجعون الله يغفر لهم. لعلي ما أوضحت لكم، أقول كم من إنسان يكون مع أبوين غير صالحين، أليس كذلك؟ فيحمل في نفسه عدم الرضا، هو لا يجوز أن يتكلم بكلمة أو يتحرك بحركة تدل على أنه يبغضهما أبدا، ولكن في القلب. من يطلع على قلبك فربك أعلم الله بذلك، ربكم أعلم بما في النفس إن تكونوا صالحين فلا يضركم ذلك الذي في النفس والتوبة بابها مفتوح. فإنه كان تعالى للأوابين غفورا. من هم الأوابون؟ بنو هاشم. الأوابون جمع أواب، كثير الأوبة أي الرجعة، كل ما تزيل القدم يقوم ويستغفر ويعود إلى الله عز وجل. هؤلاء وعدهم الله بالمغفرة. هذا درسناه أمس، والآن مع الآية الباقية. يقول تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. من المأمور بهذا؟ ابتداء رسول الله، ولكن أمته تابعة له، وهو من باب إياك أن يسمع يا جار، نحن المقصودون بهذا. لما؟ لأن الله قال وآتي ذا القربى حقه. ذا القربى أي صاحب القرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك، هذا صاحب القرابة أعطيه حقه. ما حقه؟ كالوالدين، البر والإحسان، الكلمة الطيبة والمعروف، لا سب ولا شتم ولا تعالي ولا ضرب ولا ولا. أعطي أقاربك حقهما في البر والإحسان لأنهما ثمرة الأبوين. فآتي ذا القربى حقه من البر والصلة والمساكين وابن السبيل. المساكين جمع مسكين، كذا مسكين ومساكين. من هو المسكين؟ الفقير. ولكن دلالة كلمة اللغة أن المسكين مسكنته الحاجة، أذلته فتمسكن وسكن، ما أصبح يقوى على التحرك والعمل في فقره. فلهذا اختلف أهل العلم من فقهائنا في الزمن الأول أيهما أكثر فقرا، المسكين أو الفقير. فذهب قوم إلى أنه المسكين، عرفتم؟ وهذا الذي يبدو هو الطهر لأن الحاجة مسكنته أذلته، عرفتم المسكين؟ بخلاف الفقير قد يكون محتاج وهو عزيز ورفع الرأس، لكن من مسكنته الحاجة والفقر هو المسكين. فهذا المسكين نعطي حقه الكلمة الطيبة، القرش وإلا ريال إن أمكن، تغطية عواتي بثوب تحتاج إليه، حمله على دابتك إن كنت ماشيا عليها وهو معك، الكلمة الطيبة لا تظهر أبدا له سوءا، لا تعبس في وجهك ولا تنفير ولا تقول كلمة عالية أبدا، أحسن إليه. وابن السبيل ابن الطريق، وهل الطريق تلد ولها أبناء؟ الجواب الذي يدخل مدينتنا أو قريتنا ما يعرف فيها أحدا، ليس أبوه ولا أمه، هذا ابن من؟ هذا الطريق، عرفناه في الطريق. فلهذا سمي بابن السبيل أي ولد الطريق، أي ما عرفناه إلا في الشارع، لا عنده دار ولا قرابة ولا، وجدناه في الطريق، هذا ابن السبيل يجب أن نحسن إليه. فلا يسب، لا يعير، لا ينكر، لا يكذب، لا يوذى بحال من الأحوال، وإذا احتاج إلى الطعام يطعم، وإلى الشراب يشرب، وإلى المبيت يبيت. وهذا هو التضامن الإسلامي. لو طبقت هذه التطبيق النظامي يا لها من سعادة. الآن ما نستطيع. ونعود إلى ما طالبنا به جميع أهل القرية يا عباد الله. أهل القرية البلد الصغير يجتمعون في جامعهم كل ليلة ما بين المغرب والعشاء، نساؤهم رأى ستاير، أطفالهم صفوفا كالملائكة بين أيديهم، ويتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم. هذا المجتمع الجديد في هذه القرية سوف يكون كجسم واحد، تتلاقى القلوب وتتعارف النفوس ويصبحون كأمة واحدة. هنا صندوق في المحراب، صندوق حديد في المحراب ما هو في البيت، ويقول المربي معاشر الأبناء إن كان كبير السن، معاشر الإخوان، مع سيدات المؤمنات، هذا هو الصندوق، من زاد على قوته درهم واحد يضعه فيه، من زاد على حاجته الضرورية بدل ما يذهب للبنك يضع فيه هذا الصندوق. ولا تقل الصندوق يسرق، البنوك سرقت ومسجد القوم ما يسرق أبدا. لما؟ لأنه لا يخلو طول النهار أو الليل من الركع السجود. هذه كلمة مقبولة ولا لا؟ مسجد القرية، تلك القرية الصالحة، عزابها أولادها كلهم في المسجد يبيتون ويعبدون. ثم صندوق حديد من يكسره؟ أين مفاتيحه؟ ما يبقى لص بينهم وقد مضت عليهم سنة وهم يزكون أنفسهم ويطهرون قلوبهم. هذا الصندوق معنى هذا أننا أغلقنا أبواب البنوك، عرفتم؟ انتهت. الصندوق يقول المربي، اللجنة الخاصة من الإمام والمربي والمؤذن وشيخ العمدة، شيخ الحارة أو عمدة الحي، لجنة دائمة في المسجد، مهمتها إذا حصل نزاع بين اثنين يتقاضيان يعني في المحراب فيخرجان وهما يبتسمان. انتهت المحاكم. ثانيا، يا معشر المستمعين والمستمعات، هذا المال سوف ننفقه على كل محتاج في قريتنا أو في حينا حيث لا يمد يده ولا يسأل أحدا، ويوزع على عدد الفقراء كانوا 10 أو أقل أو أكثر شهريا يعيشون في أمن وسعادة. واعلموا أننا نريد أن ننمي هذا المال لينمو ويزيد. ماذا نصنع؟ إن كانوا في أرض زراعية ينشئون مزرعة للبر والشعير والذرة وأنواع الحبوب، أو يغرسون أشجارا ونخيلا وغلالها يوزع على الذين أودعوا أمواله، أو البلاد ما هي زراعية تجارية ينشئون متجر عجيم للاستيراد والتوريد. والفوائد هذه توزع على الذين وضعوا فلوسهم من أجل أن تنمو لا من أجل غير ذلك، بحسب الربح الحاصل. كيف يصبح أهل القرية إذا كانوا هكذا؟ والله لكأنهم بيت واحد، لا حسد لا بغض لا كذب لا رياء لا نفاق لا فسق لا فجور، ما يمكن أبدا. سنة الله لا تتبدل، أمة تجتمع على كتاب ربها وسنة نبيها كل ليلة طول العام، يبقى فاجئ وعاهر بينهم. وإذا انحرف من انحرف، اللجنة لجنة المسجد مسؤولة عن هذا، تستدعيه وتؤدبه ويتوب بين يديها. وإذا طغى وتجبر الحكومة، الأمير وإلا المسؤول، عندنا شخص يؤذي القرية كاملة أبعده عنا، والله يبعدون. هنا نستطيع أن نحسن إلى أبناء السبيل والمساكين والفقراء والمؤمنين. أما بهذه الحال أنتم تشاهدون كيف نفعل. ثم قال تعالى وقوله الحق، ولا تبذر تبذيرا، لا مناهية، والمنهي رسول الله وأنا وأنت وكل مؤمن ومؤمنة. ولا تبذر تبذيرا، قال مجاهد أحد أئمة التابعين، قال من أنفق ماله في سبيل الله ولو أنفقه كله والله ما قيل فيه مبذر، ومن أنفق ريال واحد في معصية الله فهو مبذر. ومع العلم أن التبذير الزيادة عن الحاجة، يكفيك 5 كيلو مثلا رز لما لا تأتي ب20، يكفيك لباس الشتاء ثوب غليظ، لباس الصيف ثوب خفيف، يكفي ذلك. فالتبذير هو ما زاد عن الحاجة، كل ما زاد عن حاجتك الضرورية التي تطالبك بها يعتبر تبذيرا. وأوضح من ذلك كل ما ينفق في الشهوات والأهواء وحب الدنيا والباطل والكبر والعجب بالنفسي هو محرم، هو التبذير. أما الذي ينفق في سبيل الله لو أنفق ماله كله لا تقل مبذر أبدا، وإنما أراد ما عند الله، أراد أن يتعامل مع الرب يعطيه الموجود ويعطي أوفر منه واحد. ولا تبذر تبذيرا شنيعا قبيحا. ما هو التبذير؟ أن تنفق المال في معصية الله. أبدأ أنكت ولا لا؟ الذين يدخنون بالسجاير والحشائش في بيوتهم وجيوبهم والله لمبذرون، لأنه يحرق الريال إحراق. وقد سمعوا أن التدخين حرام وأصروا على ذلك، كل عام أربع ريال، اليوم أربع ريال خمسة. عرفتم تبذير وإلا لا؟ خذوا القاعدة التي وضعها مجاهد، لو أنفقت مالك كله في سبيل الله ما قيل فيك مبذر أبدا، وإذا أنفقت درهم واحد في معصية أنت مبذر، وهذا الذي أراده الله عز وجل. ولا تبذر تبذيرا. ثم علل تعالى لهذا النهي فقال إلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين، ما قال والمبذرات، يدخل النساء ولا ما يدخلنا؟ يدخلنا. لماذا ما قال والمبذرات؟ لأن الغالب أن المرأة لا تبذر، في الغالب تتعلم الشح على والديها. ولكن كما علمتم أن القرآن الكريم كتاب يقرأه الشبان والشيوخ والنساء والرجال، فهو يتحاشى النساء، لأن العرب في حميتهم ما يريدون أن تذكر نساءهم أبدا، مراعاة لهذه الغريزة. قل ما يذكر الله تعالى النساء للضرورة، وهم داخلات في كل ما أمر الله به الرجال إلا ما كان من الجهاد. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إخوانهم، ما وجه هذه الأخوة؟ هذه الشياطين كفروا بالله رب العالمين، جحدوا كماله وجلاله، عصوه وما أطاعوه، كفروا نعمة خلقهم. أليس الخالق هو الله؟ من خلقهم، من خلق هذا الكون لهم؟ كفروا هذه النعمة وغطوها ولا يعترفون بها. والذي يكفر نعم الله عليه ويبذلها في المعاصي أخ للشياطين، آخاهم وأصبح منهم. الشياطين يريدون الفساد أو يريدون الإصلاح؟ قولوا، يريدون الطهر أو يريدون الخبث؟ يريدون التبذير أو يريدون الاقتصاد الاعتدال التبذير؟ إذن فالمبذرون تحلف بالله لإخوان الشياطين. ويكفيك أن يقول الله هذا، ما هو من عندك، هذا خبر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أعوذ بالله. لو تقول يبذر يا أخ الشيطان، كيف؟ لأنك تفعل ما يفعله، تفعل المعصية. يا أخ الشيطان، أهل قرية يا إخوان الشياطين، توبوا إلى رب العالمين، عودوا إلى الله. إذن ولا بأس، لا بأس أن نقول فلان تزوج، ويوزع البطاقات إلى أين؟ في قصر ليلتي. في شرط، فالشرط في كذا، نسأل يعطوهم مجان؟ قالوا ب20,000 ريال، 30,000 ريال. أي تبذير أعظم من هذا؟ الحمد لله، شيخكم تزوج في حجور الصالحين، والله ما هي إلا مأدوبة لطلبة القرآن في المسجد، في المسجد. وكم واحد زوجناها الآن في بيتنا ثبات، وأنا أتكلم بذبح الشاة والرز، وندعو طلبة الحلقة يكفي في البيت، لما قصب 40,000 و30,000؟ أليس هذا تبذيرا؟ إذن ومن هنا نقول من تزوج منكم يا أبنائي فليتزوج المرأة الصالحة وليجعل الوليمة في النهار لا في الليل بعد صلاة الظهر الغداء عندنا، عرفتم؟ أما سهرات الليل ويبقى النساء إلى آخر الليل ما يصلين الصبح، هذا من التقليد الأعمى للفجر والكفر من اليهود والنصارى. أما هدي أبي القاسم سنة والسلام ما كانوا يعرفون الطعام في الليل إلا العشاء بعد المغرب مباشرة، عشنا زمنا ما نعرف العشاء إلا بعد صلاة المغرب، وبعد ذلك نذهب إلى صلاة العشاء ونعود فننام ونستريح إن شاء الله. ومن أراد منكم أن يقيم وليمة من هذا النوع نحن نتحملها، عندنا حوش ما أوسعه، وكم زوجنا ونفع الله بنا. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه عز وجل كفورا، شديد الكفر وكثيره، جحد آلاء الله وإنعموا عليه وعصاه وتمرد على طاعته والعياذ بالله. هل ترضى أن تكون مثل الشيطان؟ من يرضى؟ فلهذا ما من مؤمن يفهم هذا الكلام والله ما يرضى بالبذق ولا بالترف والتبذير حتى لا يكون أخا للشياطين. هداية الآيات جزاك الله خيرا، هذا قاموس الجديد. يقول لابن الصالح: وإذا كان الأبوان كافرين كيف نفعل معهم؟ وهذا من حقنا أن نقوله، ولكن الكلام ينسي بعضه بعض. إذا كان أمك أو أبوك كافرا فيجب أن تصله بأن تطعمه وتسقيه وتكسوه وتسكنه، ولكن لا تحبه ولا تطع له أمرا ولا قولا أبدا. والدليل أسماء بنت من هذه؟ بنت الصديق أخت عائشة، تزوجها الزبير عبد الله بن الزبير، الزبير نفسه. وهاجرت أسماء، وبعد أيام أو عام في المدينة جاءت أمها في الهدنة التي تمت بين الرسول وبين قريش وبين المشركين، فسألت قالت: يا رسول الله، أمي جاءت وتريد مني شيئا، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فوالدك الكافر أو أمك الكافرة أو الفاجر أو الفاجرة، الطاعة في المعروف والإحسان ضروري، لكن قلبك لا يحبهما وإذا تكفر، لأن الله أبغضهما وإذا لا فكيف تخالف أمر ربك؟ هو يحب أن تكره أو هو يكره أن تحب. ولهذا لا يحب مؤمن كافرا أبدا، وليس معنى ذلك أنه يضربه ويسرق ماله ويقتله، لا لا، فقط لا يحبه بقلبه، يبغضه لأنه عدو الله. فإن كان أبا أو أما لا بد من صلتهما، لا بد من الإحسان بهما. فهمت الجواب؟ أحسنت. هداية الآيات: الحمد لله، أنا دائما أكشف عوراتي، والله ما كنت أحاول أن نأتي للدرس، وقال للطبيب لا بد يومين ثلاثة بس، وأنا قلت خلي الأمر لله. أليس الدرس مفهوما مسموعا؟ الحمد لله الحمد لله. هداية الآيات: أولا وجوب عبادة الله تعالى وحده، ووجوب بر الوالدين وهو الإحسان بهما وكف الأذى عنهما. البر بالوالدين الإحسان إليهما وكف الأذى حتى أف عنهما. وجوب عبادة الله تعالى، منين أخذنا من الآية هذا؟ وقربك ألا تعبد إلا حكم. ثانيا وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة. وهذا تقدم لنا أمس، يجب على العبد لأبويه أربع حقوق: أولا الصلاة عليهما، ثانيا الاستغفار لهما، ثالثا إنفاذ عهدهما، مات والدك وخل دينا أو خل وعد كذا تنفذه، رابعا إكرام صديقهما، خامسا صلة الرحم التي تجمعك بهم، ولا رحم لك إلا من طريقهم. وهذا دل عليه قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وجوب الدعاء للوالدين بالمغفرة والرحمة، في كل يوم ندعو لوالدينا وفي السجود: يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وانا اجمع الدعاء للمؤمنين والمؤمنات: اللهم يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين.
واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
معاشر المستمعين والمستمعات، قول ربنا جل ذكره: وإما يبلغن عندك الكبر، وإما تعرضن، يا عبد الله لك أبوان ووجب عليك برهما بقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وللوالدين أقارب هم أرحامك، فإذا احتاج إليك قريبك تمد يدك بما استطعت وتزيل ألمه عن نفسه. سألك مسافر منقطع يريد أن تؤيه أو تطعمه وأنت قادر ففعل. إذن أرحامك من أمك وأبيك الكل إذا سألوا حاجتهم وأنت قادر عليها وجب أن تفعل، ولكن وإن كنت غير قادر. وإما تعرضن عنهم ولا تستقبلهم لأنك ما عندك ما تعطيهم، في هذه الحال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن شاء الله إذا جاء فلان، إذا حصدنا، إذا ربحت تجارتي، إذا كذا، تقول لهم كلاما كهذا تؤنسهم به. كيف تردهم؟ لا تردهم بكلمة ما عندي فقط، لا بد أن يكون كلامك لينا وفيه عيدة: إن شاء الله يحصل كذا، أو إن أتاني كذا، حتى تطمئن نفوس السائلين. لأن الآية تقدم من هم: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ولا تبذر تبذيرا. إذن يعلمنا ربنا تعالى كيف نتعامل فيما بيننا. أما طاعة الأبوين فيما يأمران وينهيان فهي واجبة إلا إذا أمر بمعصية الله ورسوله ومعصية رسوله فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قاعدة عامة. إذن وكما وجب البر والإحسان بالوالدين وجب أيضا بالأقارب والفقراء والمساكين، لأن مجتمعنا مجتمع الإسلام والمسلمون أمرهم واحد، يسعى بذمتهم أدناهم. فلهذا إذا عجزت عن إسداد أو إسداء ما تقدر عليه فقل لهم قولا ميسورا لينا سهلا إن شاء الله عما قريب يحصل عندنا حتى يجي فلان إن شاء الله، وهكذا حتى يطمئن السائل إلى أنك ما تملك هذا، فلا يغضب ولا يسخط، وتؤمله وتجعله يتأمل في المستقبل متى يحصل هذا الخير. هذه توجيهات رب تعالى واسمعوها. وإما يبلغن عندك الكبر وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك أي مالا يعطى لك وتعصى عليه رحمة ترجوها، فقل لهم قولا ميسورا أي سهلا لينا ما في قبح ولا غلظ ولا شدة، ويمشي قريبك أو الفقير أو المسكين أو ابن السبيل. بمعنى كيف نتعامل مع أقاربنا ومع ابناء السبيل بيننا والمساكين عندنا والفقراء، علمنا الله كيف نفعل. إذا كنت قادرا وطلبت فأعطي في حدود قدرتك، وإذا كنت لا تملك غير قادر فالكلمة الطيبة لا تنتهره وتطرد بعنف أو أنت كذا أو كذا كما يفعل الجهال. لا بد من الكلم اللين الأج البش ينصرف عنك وهو غير مكروب ولا حزين، هكذا يرشدنا الله تعالى. وإما تعرضن عنهم أي ما تعطيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، إذ كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أين ينفق من أين يعطي إذا جاءت غزوة من الغزوات وغنم فيها المؤمنون يوزع، قبل ذلك ما عنده. ولكن اللفظ العام يتناول رسول الله أولا وكل مؤمن ومؤمنة ثانيا، نحن أتباعه صلى الله عليه وسلم. فهمتم القول الميسور الهين اللين الذي ما يشعر بأنك آلمته بشتمة أو بسبة أو بكلمة قاسية غليظة وهو أخوك. ثانيا الأحكام هذه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الملوم الذي يلام والمحصور من انقطع به السير كالبعير إذا عيه وبارك حسر فهو حسر. وهنا وجهنا ربنا سبحان الله العظيم توجيه الآباء للأبناء أو تجيه الحكام للمحكومين. فوق ذلك يا عبد الله لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بمعنى تبخل وتمنع المعروف وتمنع الخير كأن يدك التي تعطي بها مشدودة في عنقك ما تستطيع. ولا تجعل يدك مغلولة بالغل مربوطة بعنقك، بمعنى ما تقوى على أن تمد ريال ولا ربعه، لا تفعل هذا. ولا تبسطها كل البسط الطعام اللي فيها تسقط، ولكن القصد القصد والعدل العدل، تعاليم ربانية. المسرفون إخوان الشياطين، وعرفتم أنهم كافرون بنعمة الله، إن الشيطان كان كفورا. فلهذا نحذر أن نتصف بصفات الشيطان عليه لعن الله، وحسبنا أن يقول الله إن الشيطان كان لربه كفورا. كذلك البخيل وهو قادر كفر نعمة الله، ما اعترف بأن الله نعمة، فلهذا ما بذلها لعباده وهم محتاجون فقراء يسألونه. وليحذر المؤمن أن يصبح موصوفا بالكفر، كفر النعمة هنا، كأنه ما عنده شيء، كلما سئل قال ما عندنا، وهو في جيبي وفي بيتي، كفر النعمة ولا لا؟ وهو كفور. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ما يبقى فيها شيء، بمعنى أنفق على من سألك ثبات، وأبقي لنفسك ما تسد به حاجتك. أما أن تخرج من مالك كله وتمد يدك فقيرا لا، وهذا تعليم إلهي وهو الاقتصاد، مأمورون بأن ننفق في سبيل الله في أولئك المذكورين من الأقارب والمساكين، ولكن الإنفاق لا يكون أن نخرج من مالي أو نخرج ما في جيبي وأبيت جوعان أو مد يدي أسأل، أيضا أعطيه بقدر ما أنت في حاجة إليه، بل قدر الذي ما أنت في حاجة إليه. تعليم من هذا؟ الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي ما تتمكن من العطاء كأن يدك مربوطة في عنقك، ولا تبسط يدك كل البسط فيطيح ويسقط كل ما فيها وتمسى شحاذا طالبا. العدل، العدل ذي رحمة الله عز وجل، ذي تعاليم الله. ثم قال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا حكم آخر أو حكمة أخرى، هذا حكم آخر أو حكمة أخرى. أعلمنا الله عز وجل وهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا بد من وجود أغنياء ولا بد من وجود فقراء. لا تفهم أبدا أن الناس يصبحون دائما على حد سواء، لا بد من وجود أغنياء ووجود فقراء، وهذا يعود إلى تدبير الله عز وجل وهو الحكيم العليم. يبتلي بالفقر عبده لينظر ماذا يفعل، يبتلي عبده بالمال لينظر ماذا يصنع بهذا المال. فإننا والله لا تحت النظارة منظور إلينا كيف نتصرف، فمن عزم على الصدق والوفاء لله عز وجل فهو فائز وناجح، ومن تنكر لتعاليم الله وكان فقيرا يشحد وهما في حاجة للسعادة، أو غنيا ويمنع الفضل وهو زائد عنه، يلقى جزاءه، لأن الرب تعالى هو الذي يتصرف المال، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق. لماذا يبسط ولماذا يضيق؟ الجواب يبسط ويقبض امتحانا، والله لا يمتحن العبد بالمال لينظر ماذا يصنع به، فإن أقبل على الإسراف والطرف والفجور أهلك بذا المال، ما هو أهل ولاية الله. يعطيها أموال ويبارك فيها ويبخل بها ويمنع حتى الزكاة والحقوق والواجبات، امتحان عظيم هذا، يستوجب لعنة الله وعذابه في الدنيا والآخرة، لأن العبيد عبيد الله والله وليهم، هو الذي يربيهم كيف يعيشون كيف ينفقون. فقال عز وجل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، بمعنى يوسع، البسط والوسع كالبساط، فتقعد ملوما ويقدر أن يضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فهو يعرف من يستحق المال ويعرف من لا يستحقه، يعرف من يستحق هذا المنصب ومن لا يستحقه. أليس عليما بكل شيء؟ أليس هو المدبر للكون؟ أليس العبيد عبيده؟ فهو يتصرف فيهم، فهو يبسط الرزق لمن شاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لو كان ما يدري البعض أو يخفى عن بعض ما لا حق له في هذا التصرف، لكن لما كان عليما بنا خبيرا بأحوالنا بصفاتنا الظاهرة والباطنة، إذن من أجل ذلك نراه يبسط الرزق على أناس ويضيقها على الآخرين. تدبير من هذا؟ تدبير الله. امتحان، يمتحن بالغنى ويمتحن بالفقر، يمتحن بالصحة ويمتحن والله بالمرض. وذلك لكمال علمه وحكمته، فما علينا إلا أن نسلم الأمر له. فيا عبد الله لا تبخل إذا أعطاك الله مالا وتجعل يدك مغلول إلى عنقك وتمنع، وإذا أنفقت لا تخرج من مالك وتبقى تتسول وتسأل الناس، أبق لنفسك ما تقوم به في حياتك. هذه تعاليم الله وإلا لا؟ الحكم الآخر، هذه الآيات كلها أحكام. يقول تعالى مخاطبا رسوله ونحن أتباع له، يقول له ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. سبق أن عرفتم زادكم الله معرفة أن العرب في الجاهلية كانوا يقتلون الأطفال لعلة من ثلاث علل، بعضهم علة الفقر ما يطيق فيقتل البنت أو الولد، حال ثانية ينذرون أولادهم لآلهتهم، ينادي إله ويقول إن رزقت كذا أذبح لك كذا، نذرا للآلهة. والقسم الثالث هو خشية العار، وهذا يستوجب قتل البنات، يعيدون البنات بساعة الولادة يدفن في مكان سقوطها. فهنا ذكر تعالى واحدة من الثلاثة، فقال ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر، أملق يملق إملاقا ما بقي عنده شيء، خشية أن تصابوا بالإملاق والفقر. إذن لا تقتل ولدك خوفا من الفقر. ويدخل أيضا في القتل الإجهاض، المرأة تحمل ولدها ويسقطه بالآلة أو بغيرها، قتل للنفس كذلك. ويدخل فيه أيضا أن يمتنع عن الزواج خشية أن يكون له ولد، أو يمتنع عن امرأته ويقلل جماعها خوفا من أن تحمل ولدا، كل هذا منهي عنه. والناهي هو الله، واسمعوا نهيه، ولا تقتلوا أيها المسلمون أولادكم خشية إملاق، أي من خوف الفقر، واعلموا نحن نرزقهم وإياكم، أنتم يرزقكم الله ما هو الأولاد فقط، كما نرزقهم نرزقكم، أنتم محتاجون إلينا كما هم محتاجون إليكم، نحن نرزقكم وإياهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الخطأ كالخطيئة لكن أبشع من الخطيئة، قتل الأولاد خشية الفقر أو خشية العار أو النذر بها للأولياء، هذه قضية من أبشع القضايا وأقبحها. حسبنا أن يقول الله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم أي الأولاد كان خطأ كبيرا. لعلي بينت لكم أحوال القتل، تولد المتلد المرأة يذبح الولد ويرميه في الحفرة، وإذا كانت بنت خشية العار فلان يتزوج بنتي، وإذا كانت نذر للآلهة كذلك، وإذا كانت خوف الفقر الجذب هذا العام المطار قليل كيف يعيش الأولاد، يا أذبحوا أولادكم، من يولد له ولد يقتله. وفعلوا هذا، وجاء النهي إلى يوم القيامة، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ما أنتم الرازقون لا لأولادكم ولا لأنفسكم. إي والله العظيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن عرف أن الله رازقه يعصيه يتمرد عليه معناه سيجوعه أو يطرده من رحمته. من عرف أن الله رازقه يبخل بما أمره أن يعطيه ويتصدق به، وهو يعرف أن الله ذا فضل عظيم وساع في الرزق على من شاء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ذنبا عظيما. ثم قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لتعاليم الله عز وجل للمؤمنين. ولا تقتلوا أيها المؤمنون ولا تقربوا أيها المؤمنون الزنا. لما ما قال ولا تزنوا؟ قال لا تقربوا الزنا. السر في هذا لأن مما تصل به إلى الزنا النظر بعينيك، مكلمة الأجنبية، الخلوة بها، في مقدمات الزنا، فلا تفعلوها حتى لا تتمكنوا من الزنا. لو قال فقط ولا تزنوا يقول أنا ما زنيت، يقبلها يجالسها كذا ويقول ما زنيت، لكن الله تعالى وهو العليم بذات الصدور وهو خالق الخلائق ورزق الأرزاق وطابع الطباع عرف، فمن هنا قال لا تقربوا الزنا. كل ما يؤدي إلى الزنا وجب البعد عنه وعدم القرب منه خشية أن يقع الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، والفاحشة والفحش أقبح الأشياء وأبشعها حقيقة حقيقة. هل تتصور أن شخصا يرضى لأخا يزني بابنته أو بأمه؟ مستحيل. فهذا الذي تزني أنت بامرأته آذيته وحطمته، وقد يكون الولد منسوبا إليك، فهي محنة أخرى وبلاء عظيم. فلهذا الزنا وضع الله له حدا، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعنى هذا الأحكام الآتية: الزنا هو نكاح المحرمات التي لا تحل لك، ثم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، كما بينت لكم عبر بالقرب عن الوصول إلى الفرج والجماع حتى لا نقرب أبدا من ساعة الزنا. لو تعلم أنك مضطر أن تزني في هذا البلد يجب أن تهاجر ولا تبقى فيه. فتحت تجارة وخفت أن تقع في هذه المعصية، أغلق باب هذا الدكان ولا تجلس فيه. وهكذا يعلمون الحيطة والأخذ بها حتى لا نقع في أعظم فاحشة، فاحشة وساء سبيلا، وساء من قبح طريقا يسلكه المؤمنون. ولهذا قل الزنا في ديار المؤمنين لا سيما أيام الأنوار الإلهية قرون الثلاثة، نادر من يزني. أما الآن وإن كنا والحمد لله أفضل من اليهود والنصارى والمشركين، هذه الجريمة في ديار المسلمين أقل بكثير مما هي في العالم الكافر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء طريقا تسلكه. ثم قال حكم آخر: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ما هو الحق؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى من ثلاث: الزاني، الثيب الزاني، المحصن الزاني. الثيب هو المحصن الذي سبق أن تزوج ومات زوجته أو طلقها، لأن غير المحصن الشاب الذي ما تزوج ولا عرف الزواج إن وقعت منه هذه الفاحشة يجلد 100 جلدة ويغرب عاما كاملا عن بلده حتى يتوب. لكن المحصن الذي تزوج وعرف الزواج هذا إذا زنى وجب قتله، الحق هنا للقتل. ثانيا النفس بالنفس، من قتل نفسا يقتل بها مقابل قتلها. ثالثا المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة ألا وهو المرتد والعياذ بالله تعالى. لا يحل دم امرئ مسلم. والله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يحل لمؤمن أن يقتل آخر إلا في حالة من ثلاث حالات: إما أن يزني وهو محصن تزوج عارف الزواج فهذا يقتل، أو يقتل نفسا فيقتل بها سواء كان النفس ذكرا أو أنثى. ثالثا أو يرتد عن الإسلام ويخرج منه إلى دين اليهودية أو النصرانية أو العلمانية والإلحاد. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منصورا. اسمعوا، يقول تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. ما هي النفس التي حرم الله؟ كل نفس سوى ثلاثة أباح الله وقتله دائما: الثيب الزاني، التارك لدينه، الذي يقتل نفسا مؤمنة، فقط ما في نقطة أخرى. ثلاثة: إذن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما أي قتل أبوه أو أخوه أو عمه، أو مثلا أنت ابن قتل أبوه كذا ظلما وعدوانا، أباح الله لك أن تقتل القاتل الذي قتله. ومن قتل مظلوما بغير حق فقد جعلنا لوليه، وهم الورثة أبناء غيرهم، سلطانا أي قوة، لهم الحق أن يقتلوا ذاك الذي قتل قريبهم. ويستوي في هذا الذكر والأنثى، قتل أنثى يقتل بها، لا يقول هذه أنثى، الأنثى قتلت أنثى تقتل بها، قتلت ذكرا تقتل به. إذن ومن قتل مظلوما، فهمنا معنى الظلم بغير حق، ما زنى ولا قتل ولا ارتد لا يجوز قتله، وإلا هذا ظلم. فقد جعلنا لوليه، من هم وليه؟ وآثته من الرجال والنساء، سلطان أي قدر قوة، فليقتلوا قاتله. ولا تسرف في القتل، فلا يسرف في القتل بأن يقتل غير القاتل، أو يقتل اثنين بدل واحد، أو عشرة بدل خمسة، فقط نفس بالنفس، نفسا تقتل بها نفس. وهذا يعود إلى السلطان، إلى الحاكم، تباتم. ولكن أولياء الميت هم مخيرون، إن شاءوا عفوا وتركوا لله الأمر يجوز ذلك، عفونا عنه، أو يأخذون دية كما بينها رسول الله وبين مقدارها، أو يقولون لا نريد أن نقتل القاتل، لهم ذلك، واحدة من ثلاثة: إما أن يعفوا وذلك خير عظيم، وإما أن يأخذوا دية المقتول وذلك فيه إذن من الله وخير كثير، وإما أن يقتلوا القاتل، القاتل فقط، لا تقتل ابن عمه أو تقتل أخاه أو تقتل أباه وأنت تعرف أن القاتل فلان ابن فلان، هذا إذا فوض الأمر إليه. وأما السلطان قطعا ما يقتل إلا من قتل فقط. هذا معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي قتلها، وهي واحدة من ثلاثة إلا بالحق الذي يوجب القتل في الثلاثة التي سمعتم: ومن قتل مظلوما واعتداء فقد جعلنا لولي سلطانا. إذن فلا يسرف في القتل، لا تقول جعل لي سلطان تقتل بدل الواحد اثنين وثلاثة، أو تقتل غير القاتل، إن تمكنت من القاتل فنعم، أما غير القاتل ابن أو أخ أو أب فلا يحل قتله أبدا، وإنما الدية. إنه كان منصورا، من نصره الله هو الذي أعطاه هذه النصرة، ما دام قد قتل له من قتل أعطاه الله القدرة والقوة على أن يقتل القاتل، والله ناصره. لكن كما علمنا إذا أردت أن تعفو فباب العفو مفتوح، إذا أردت أن تأخذ دية فالدية موجودة من إبل أو من دينار أو درهم، فإن أردت إلا القتل لك ذلك، ولكن لا تسرف في القتل لكون الله أقدرك وقواك وأنت ونصرك تقتل واحد واثنين وثلاثة بغير حق. مع هداية الآيات من هم؟ هذا يعود إلى إمام المسلمين، لا حق لك في أن تقتل ساحر أنت، فهمت؟ ولا حق لك أن تقتل هذا المرتد، هذا يعود إلى إمام المسلمين يحاكم ويقتل. فقط أنت إذا قتل رجل ولدك وعرفت أنه قتل ظلما وعدوانا لك الحق أن تقتله. نعم اقرأ.
قال هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، العدة الحسنة تقوم مقام الصدقة لمن لم يجد ما يتصدق به على من سأله.
سأله ما وجد عنده شيء يعيده إن شاء الله بعد كذا، وإذا حصل كذا تكون هذه العدة صدقة. نعم.
ثانيا، حرمة البخل والإسراف معا وفضيلة الاعتدال والقصد.
منين أخذنا هذا؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط. نعم.
ثالثا، تجلي حكمة الله تعالى في التوسعة على أناس والتضييق على آخرين.
أين يغني ويفقر لتعاليم إلهية ليمتحن وينجو من نجاه الله. نعم.
رابعا، حرمة قتل الأولاد بعد الولادة أو إجهاضا قبلها خوفا من الفقر أو العار.
كما قدمنا لا يصح قتل الولد إن ولد أو هو في بطن أمه أبدا بحال من الأحوال، وإن خفت الفقر وإن خفت العار ليس لك من حق في أن تقتل الولد. يقول السائل: أرأيت لو كان ما زال مضغى في رحم أمه ونسقطه؟ هذا قدمنا إذا كان الأطباء قرروا أن هذه المرأة لا تطيق الحمل وسوف تموت به ثبات، يجوز لزوجها العزل عنها أو يجوز له أن يخرج هذه المضغة قبل أن تتكون الإنسان، فإذا تكونت فلا لا.
حرمة مقدمات الزنا كالنظرة بشهوة والكلام مع الأجنبية ومسها، وحرمة الزنا وهو أشد.
من أين أخذنا هذا؟ ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، لا تقربوا الزنا معناه عطل كل ما يصب العبد إلى الزنا، حتى النظرة، حتى التلذذ بكلمة، حتى المشي وراءها، حتى كذا، حتى ما يقع في هذه الفاحشة العظيمة، هذا من باب الاحتياط. ولا تقربوا الزنا.
سادسا، حرمة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، والحق قتل عمد عدوانا وزنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان.
هذه الثلاثة يجب أن نحفظها. يجوز قتل العبد بواحدة من ثلاثة فقط: الأولى أنه قتل يقتل بما قتل، ثانية زنا بعد إحصان. لو كان شابا ما تزوج كما علمتم الشريعة تقول يجلد 100 جلدة أمام المسجد ويغرب من المدينة إلى الرياض أو من جدة إلى الطائف، وهذا التغريب بينا فائدته وحكمته. نعم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذه اللام لام النهي، والخطاب وإن كان موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته تابعة له. إذن فما من مؤمن ولا مؤمنة إلا ويعلم أن الله نهاه عن قرب مال اليتيم، ما قال ولا تأكلوا ماله، قال لا تقربوه، كما عرفنا بالأمس ولا تقربوا الزنا، أي الأسباب والعوامل التي توصل به لا تقرب، كذلك ولا تقربوا مال اليتيم، لا تكون وليا عليه كفيلا إلا إذا احتجت إلى ذلك واضطررت إلى ذلك. فإذا أصبحت كفيلا لذلك اليتيم وليا يجب أن تحافظ على ماله، أولا لا يحل لك أن تأكل منه، ولا يحل لك أن تبذره أو تتصرف في تصرف غير حسن، وإنما يجب أن تحفظه وتحافظ عليه وأن تنميه إن أمكن في تجارة أو زراعة أو ما إلى ذلك. ذي في عهدتك ما دام اليتيم في حجرك وأنت وليه واحتاج إليك في هذا الباب، إذن فحافظ على مال اليتيم. فقط في سورة النساء أذن الله للولي ولي اليتيم إذا كان محتاجا مضطرا وهو مشغول بالعمل اليتيم يأخذ بقدر حاجته الضرورية، يأكل من ذلك المال الذي ينميه ويحافظ عليه بقدر الحاجة، لأنه متفرغ للعمل في هذا المال. أما إن كان له دخل من جهة ثانية وهو في غناء فليعمل ليلا نهارا لمال اليتيم، ولا يصح أن تأكل منه فلسا ولا دينارا. واليتيم أخذ الله والده وتركه من يليه، لا بد وأن يليه واحد من الصالحين، والأقرباء أولى بذلك. فعلى الذين تولوا أمر مال اليتيم أن يحافظوا عليه وأن ينموه، لا يتركونه تأتي عليه الزكاة كل عام فلا يبقى شيء، ينموه في تجارة في صناعة في لاحة، وإذا حصل أن خسر تلك تجارة ليسوا بمسؤولين، الأمر لله، زرعوا زراعة ما أنتجت كذلك، المهم أن تجعل مال اليتيم خيرا من مالك، تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مالك. وهذا الحكم أو هذه الحكمة، يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم اللهم إلا بالتي أحسن، بالحال التي أحسن لمال اليتيم. فإذا كنت عاجز عن تنميته وإصلاحه فلا تقربه، لا تتولى عنه، فإن كنت قادرا فلك أجر عظيم، على شرط أن لا تضيعه ولا تبذره وأن لا تفسده بحال من الأحوال، وتنميه بأسباب الإنماء تجارة أو صناعة أو فلاحة مثلا. مسألة أخرى في النساء، كما قلت لكم إذا كان هذا الولي يعمل ليل نهار في مال هؤلاء اليتامى وليس عنده دخل من أي جهة، أذن الله لو أن يأكل بقدر حاجته. وقعوا لذلك قول الله تعالى فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وابتالوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر جهده وطاقته. هذا هو القرآن الكريم وما يحمل من هذه الأحكام الإلهية. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، أي يبلغ سن التكليف 15 أو 16 وأقصها 18. ثانيا أن يكون راشدا ليس بسفيه، وإذا دفعت إليه ماله أول امتحنه، أعطيه يشتري أعطيه يبيع وأنت تراقب سلوكه، فإن رأيته رشيدا قدمت له ماله على يد القاضي والشهود، وإن كان ما يحسن ذلك بل يتصرف تصرف الجهلاء أو غير العقلاء ما زال في حكمتك وفي عهدتك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اليتيم ذكر أو أنثى لا حد لي سواء، واحد أو اثنين أو عشرة كلهم واحد، حتى يبلغ أشده أي البلوغ الشرعي المعروف، إما ينبت الشعر في آنته أو يحتلم فيفرز المني أو يبلغ 18. بعد بلوغ رشده تمتحنه يومين ثلاثة عام كذا وأنت تختبره، تعطيه ليشتري وتنظر كيف يشتري، تعطيه ليبيع وتنظر كيف يبيع، فإن وجدته ذا رشد أعطه ماله. وهذه عبادة من أفضل العبادات. ثانيا من هذه الحكم الإلهية، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الحكم الثاني إذن، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. العهد والعقد بمعنى واحد، العقود كالعهود، أول عهد يجب أن نوفي به هو عهدنا لله بأن لا نعبد سواه، إذ كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد أعطى عهده وميثاقه لله بأن لا يعبد إلا الله ولا يمشي إلا وراء رسول الله. أول عهد هذا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ثم سائر العهود بينك وبين حتى اليهود والنصارى، المؤمن لا يخلف وعده ولا يخون عهده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود كل العقود، عقد النكاح، عقد الإيجار، عقد الاشتراء، عقد البيع، كل العقود هي في الظاهر عقود وعهود، وواجب المؤمن أن لا يخونها، أن لا ينقضها، أن لا ينكتها، لهذا الأمر الإلهي. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا أي عنه، العهود يسأل الله تعالى عنها يوم القيامة، لما خنت، لما أخلفت، لما نكثت، لما نقضت، يسألون عنها يوم القيامة ويعاقبون على ذلك. ومعنى هذا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، نحاذر طول الحياة ألا نخلف وعدا ولا عهدا إلا في حال الضرورة والعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا إذا أسند إلى مؤمن شيء وتعهد بحفظه يبذل دمه في سبيل المحافظة عليه ولا يخون بحال من الأحوال، وإذا عاد عقد عقدا بيع أو شراء أو إيجار أو كذا ما يخلف ولا ينكث ولا ينقض، بل يفي بذلك تمام الوفاء. وعهد الله أولا، ما هو عهد الله؟ ألا نعبد سواه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم بعد ذلك شهدت أن محمدا رسول الله وأعلنت عن ذلك، إذن فامشي وراءه، اتبعه لا تتبع غيره، ما سنه لك مشيت فيه، ما أعرض عنه تعرض عنه أنت، هذا سبيل النجاة وطريق السعادة. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عنه يوم القيامة. والآن أيضا إذا خنت خلفت المحكمة تقضي عليك أيضا، فلما تخلف وعدك تبيع بعد تنقض فتسأل عنه في الدنيا والآخرة، بل يلومك المسلمون. ثالثا وأوفوا الكيل إذا كلتم، من كال لأخيه كيلا برا أو شعيرا أو تمرا أو غير ذلك فعليه أن يفي الكيل، يوفي ما ينتقص من آلة الكيل ذاك الصاع الذي يكيل به، يجب أن يوفيه سواء كان المشتري حاضرا أو كان غائبا. من وزن أيضا، لأن الآلات الكيل والميزان، آلة الكيل وآلة الميزان، وأوفوا وزنوا بالقسطاس وقوي بالقسطاس، هذه الكلمة ليست عربية ولكن ساحت في ميادين العرب فأصبحت عربية، مركبة من القسط والطاس، هي كفة الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نحن أهل المدينة أسوأ الناس كيلا ووزنا، أقبح الناس، ما إن نزلت فينا هذه الآية ويل للمطففين حتى أصبحنا أعدل الناس وزنا وكيلا، وهو كذلك إلى الآن. وإنما الآن أكثر العمال ما هم أهل لهذا، تسند إليه عمل في الدكان قد ما يحسن، لكن لو كنت أنت بيدك. ومع هذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يبخس أو ينقص كيلا أو وزنا ولو تمرا. واستثنى تعالى بقوله: ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك أي الكيل والوزن خيرا وأحسن تأويلا، خيرا يعني بركة، فالذين يحسنون الكيل والوزن والله ليبارك الله لهم في أموالهم، بها نص هذه الآية الكريمة. وأحسن عاقبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبذل الإنسان جهده في الميزان حتى يستقيم وفي الكيل حتى يوفيه، وإن عجز أو ما استطاع معفو عنه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبذل ما استطاع في أن يكيل الكيل الحقيقي وأن يزن الوزن الحقيقي، فإذا عجز فلا حرج عليه، عليه أن يبذل جهده، فإن عجز فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير أولا وأحسن تأويل أي عاقبة، فهو خير في الدنيا وبركات وفي الآخرة أجور ومثوبات. رابعا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل ما لم تسمع، ولا تدعي أنك رأيت وأنت لم تبصر، ولا تقل وأنت لا تعلم. سوى بيننا من علم شيئا وأيقنه أو غلب على ظن يقول به، من رأى بعينه رؤية حقيقية في حال من الحالات لا بأس أن يقول، من سمع بأذنه يقول، أما ما سمع من صاحب القضية ويسمع من فلان وفلان لا يحل هذا أبدا، أو يدعي أنه رأى وأبصر وهو ما رأى ولا أبصر ولا شاف، فهذا الموقف من أخطأ المواقف. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول بدون علم أبدا، ما علمت قلت وما لم تعلم قل الله أعلم. ثانيا لا تقل أنك سمعت وأنت ما سمعت، فلان قال كذا أو فلان فعلت كذا وتقول سمعت، ما تسمع بهذا. ولا تقل رأيت كذا أو فعل فلان كذا وأنت ما رأيت ولا أبصرت. هذا هو المجتمع الرباني، لا غيبة ولا نميمة ولا إشاعات باطلة ولا كذب ولا افتراءات، كلهم على علم وصدق كأكمل الناس، وكان هذا سلفنا الصالح. ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك بعلم، ما عندك علم في قضية ما تقول فيها فلان فعل وفلان فعلت وفلان جاء أو قال كذا وفلان قال كذا، ما ينبغي هذا عندنا أبدا. إن رأيت بعينيك فلا بأس، سمعت بأذنيك قلت، فهمت بقلبك وأيقنت قل، على علمك الصادق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك المذكورون عنه مسؤولا يوم القيامة. وتسأل الجوارح لما يا عين رأيت كذا وكذا وما رأيت، لما يا لسان قلت وكذا وما كذا، يا قلب لما اعتقدت كذا وهو ما هو معتقد. كل ذلك كان عنه مسؤولا يوم القيامة، فيثاب ويعاقب بحسب ما قال أو أبصر. والخطاب كما قلت لكم موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أمته تابعة له. ولا تقف يا عبد الله ما ليس لك به علم، فكثير من الشائعات والأباطيل والترهات والخرافات كلها ينقلها الناس بأسماعهم سمعنا، فينتشر الفساد والباطل بالبلد. كثير من أشياء مئات المسائل ما يعرف حقيقتها عن الله ويقول بدون علم، فالفساد سببه هذا. ولهذا أغلق الله علينا باب الفساد. ولا تقف يا عبد الله يا أمة الله ما ليس لك به علم حقيقي يقيني في قلبك. ولا إن السمع والبصر والفؤاد كل هؤلاء كان عنه مسؤولا يوم القيامة. خامسا قال ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح الخيلاء والتبختر. إذا مشيت يا عبد الله وإلا لبست الجميل واحتذيت بالحذاء الهائل الكبير، مشيتك يجب أن تكون مشية المتواضعين، لا ليس فيها رائحة التكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا وتضرب الأرض بالاختيال والفخر. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، لما تضرب برجليك تتعنتر تخرق الأرض ما تخرق، ولما تترفع وتتعالى تصل إلى الجبال يعني إذا تلطف أحسن لك، تطامن في مشيتك. ولا تضرب الأرض برجليك لأنك عبد الله، خشية أن تصاب بالكبر، وصاحب الكبر لن يدخل الجنة. إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر قد يكون خلقا يتخلقه الجاهلون، فيجب أن ينتزعوه من نفوسهم. التواضع في المشية في القول في العمل في الحركة، دائما صورة التواضع واللين، لا العنترية والتعالي والتكبر. هذا تربية إلهية ولنا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض برجليك ولن تبلغ الجبال طولا بطولك، مهما تعالي تصل الجبل ما تصل. إذن تطامن وانخفض، وخاصم إخوانك المؤمنين لن جانبك لهم. سبحان الله العظيم، كيف يصبح المجتمع ليطبق هذه. ولا تمشي في الأرض مرحا أي خيلاء وكبرا، إنك لن تخرق الأرض برجليك ولن تعلو إلى الجبل وتصبح عالي مثل الجبل. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها في طولها وعلوها. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئة، قراءة الجمهور كل ذلك كان سيئ، قراءة حفص كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها. ما هذا الكل؟ 25 أمر ونهي من قوله وقضى ربك إلى هذه الآية، ابتدأ بالتوحيد وختمها بالتنفير من الشرك. 25 حكمة إلهية اشتملت عليها 17 آية، أولها وقضى ربك ألا تعبدوا إليه، ونهايتها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا، ملوما مدحورا، يلوم نفسه في النار طول ما هو حي، والدحر مدحور عن الجنة مبعد عن الرحمة، هو في العذاب والشقاء. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والذي يكره الله تحبه أنت يا عبده وتبقى عبد الله عز وجل؟ أي يحب شيئا وتكرهه؟ أي يكره شيئا وتحبه؟ هذه العداوة. من هم أولياء الله؟ من هم أعداء الله؟ أولياء الله الذين يحبون ما أحب ويكرهون ما كره، أعداؤه المخالفون له من يحبون ما يكره الله ويكرهون ما يحب الله. فالولاء والولاية تتم بهذا. فلهذا ذكر لنا هذه الأحكام أو الحكم 25 حكم أو حكمة، والآيات 17 فقط. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وأما طيب وحسن كان عند الله محبوبا، إذ هناك أوامر ونواهي. وذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، والحكمة مأخوذة من حكمة الدابة التي تجعل في فمها حتى تجذبها وما تتركها تمشي كما تحب هي. فالحكمة قول أو فعل يحكم صاحبه عن أن يقع في السوء أو يقع في الخطأ أو يقع في الظلم والفساد والشر. وهذه حكم 25 حكمة. لو تقرأ لنا الآيات وقضى ربك، تأملوا هذه حكم. يقرأ. نعم. ولا تجعل آخر الآيات وقضى ربك.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.